الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا ابن مريم وامه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين.
المحاورات الاجتماعية اللي عادة تجري بين الناس إلها مدلولات اجتماعية، يعني كل محاورة إلها نوع من الدلالة، يعني بعض المحاورة تدل على تعظيم، بعضها تدل على احتقار، بعضها لا تدل على وضع طبيعي. فمما عرف في مجتمع العرب أن الإنسان إذا نمي إلى أمه إنما ينمى إلى أمه للتحقير، يعني إذا أرادوا يحتقرون واحد ما يقولون ابن فلان، لا يقولون ابن فلانة. زين، منين جاء هذا التحقير؟ شنو السبب؟ مع العلم أن هذا الانتماء اللي يشيرون إلى هو انتماء إلى أحد العمودين. الإنسان يتكون من عمودين، من الأم ومن الأب. طيب شو الفرق أن ينمى إلى أمه أو ينمى إلى أبيه؟ ليش مثلا هذه تعتبر كلمة احتقار؟ ليش؟ هذا ناتج من احتقارهم للمرأة. تلاحظ أنه احنا عندنا في المحيط العربي، في محيط الجزيرة، يعني ما تجد تقدير الكافي للمرأة. يعني المرأة ما تأخذ حقها من الاحترام كما يأخذ الرجل حقها من الاحترام. نبه لي. أكثر من هذا، قد تصدر من عندهم عبارات أحيانا عبارات مو مهذبة، نابية بالنسبة إلى المرأة. جين. مع العلم أن هذا اللون منين جاي؟ شنو سببه؟ سببه أنا ألفت نظرك إلى ظاهرة يسجلوها علماء الاجتماع. علماء الاجتماع يقولون المجتمعات البدوية ما تؤمن إلا بالقوة، لا تؤمن إلا بالقوة، وكل واحد ما يمثل قوة ما يكون عندهم محترم أبدا. المرأة لما كانت ما يطوها دور اجتماعي بالحرب، او دور اجتماعي مثلا بالمواقف، فلذلك الشيء يعتبروها قاعدة بيت، يعني ان هذه وظيفتها مو اكثر من انها قاعدة بيت. عشان قد يقول لي واحد ان هذا مو بس في حضارة العرب، انتوا اكو عندكم روايات، يعني اغلب عندكم مفسرين وعندكم فقهاء، بعضهم يقول اصلا لا تعلموهن سورة يوسف ولا تعلموهن القراءة والكتابة، ويمر مثلا واحد من عندهم يلقى المرأة وفرغ شايلة قبس نار، يقول نار تحمل نار والحامل شر من المحمول مثلا. هذا عندكم انتو هاللون؟ هذا شاذ، هذا اللي يقولوا شاذ بالعكس.
الشريعة الإسلامية تعطي المرأة مكانتها تماما إلى جانب الرجل. أين هذه إلها دور وهذا إلها دور، واختلاف الأدوار ما يقتضي التفضيل. يعني المرأة إلها أدوار، أرجوك الرجل ما عنده ثدي يرضع الطفل، والرجل ماكو عنده غدد ما تفرز هرموني ويخلي الحليب يدور ويشرب الولد، لان مو وظيفتها هاي، وظيفة المرأة بالنسبة للرضاع والحامل. الرجل الى وظيفة اخرى، الى خواص اخرى، بس هذا مو معناه التفضيل. هذا الى دور وهذا الى دور، كل واحد الى دوره، واختلاف الادوار ما يقتضي التفضيل ابدا. لكن دول درجوا على القوة، على تمجيد القوة. دول يعني اذا تجي لي تلقى هذا شعار، الا لا يجهلنا احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، شعارهم هذا. فإذا كان هذا شعار قطعا يحتقر الكائن الوديع اللي إلى دور بالبيت. وإلا هو شنو الفرق أن تنسبة إلى أمه أو تنسبة إلى أبي؟ ما الفرق أبدا، لأنه الأب عمد والأم عمد، الأب طرف بالإنجاب والأم طرف بالإنجاب، فما أكو أي فرق بالنسبة. لكن هذا مما درجوا عليه في محيطهم وأصبح من العرف الشائع عندهم. طيب إذا عرفنا أن ذولا مثلا إذا أرادوا يسمون واحد باسم أمه يحتقروه، نسأل شال آية ليش وجعلنا ابن مريم؟ أقول لك أكو ناحيتين. الناحية الأولى، أولا أن عيسى عليه السلام سيجينا معنا آية، ولد من غير أب، ما عنده أب يسمى به، هذه ناحية. والناحية الثانية أن الأم إذا صار عندها إنجازات تفوق إنجازات الرجل، قد تشتهر بعض النساء بأعمال مهمة. إذا اشتهرت بمناقب وبصفات وبأعمال مهمة، لا ما يستعيبون أن ينسبوا إلى أمه، بل يرون أن بالنسبة للأم فخر. نبه لي فعلا. يعني إذا كان أكو عند المرأة نوع من الإنجاز يعتبروه إنجاز ناطق، وهي هيك الحقيقة هو هذا. يعني المقياس لازم هذا يكون، المقياس لازم يكون الإنسان يقدر حسب إنجازاته. عند أعمال، يعني أكو عندنا بعض الرجال مثلا صندوق خالي، يموت ويعيش ويموت وما في، وأكلها والله بعض النساء تلقاها عدها إنجازات، عدها عمل، عدها أعمال علمية، عدها كثير من المناقب والفضائل. ما العلاقة؟ يعني ما تقعد الأنوثة بالمرأة عن البلوغ، بلوغ الفضيلة، أو أن تنعت بنعت يتناسب ويا كرامتها. إذن خلينا نرجع للآية، أن لأن مريم عليها السلام كان أقعدها مناقب تميزت بها، هذه المناقب التي تميزت بها يعني مناقب الواقع ذاتية. وإن كان أنا شفت بعض المفسرين استغربت من عنده، يقول المناقب اللي تميزت بها أولا أنها الوحيدة اللي قبلت بالمعبد، أن المعبد ما يقبلون بامرأة، لأن المرأة تمر عليها عادة شهرية، يمر عليها دور النفاس، فما يقبلوها بالمعبد. بالمعبد مريم الوحيدة اللي قبلت بالمعبد، هاي اعتبرها فخر إلها. ما شايف أنا هذا شيء مثلا كونها قبلت تكنش المعبد مثلا او تنظفه وشيء، اي وحدة. وثانية يقول انها ما ارتضعت من ثدي، تغذت غذاء خارج الثدي. يعني حتى لو قدر هذا المعنى، النتيجة واحدة، ايصال الغذاء لها، مرة الغذاء يجي عن الطريق الطبيعي ومرة لا، يغذيها الله عز وجل. على العموم اللي يعدون اشياء مو هاي الانجازات، الانجازات النفسية، يتحملت ضغوط الشيء يمر علينا عندما حملت بعيسى عليه السلام وتحملت بضغوط في المحافظة على عيسى، وتحملت ضغوط بالانتقال من مكان الى مكان للصمود بوجه الشدائد، كانت هاي الانجازات اللي عندها. والا كونها قبلت بالمعبد قلت شيء مهم هذا. ونرجع للموضوع، في التفت للآية: وجعلنا ابن مريم وامه آية. شنو المقصود بالآية؟ يعني المعجزة. هنا الآية اللي مقصود بها، المقصود بها المعجزة التكوينية. المعجزة شنو؟ الخروج عن المألوف بما لا يقوى عليه البشر، يعني بما يعجز عنه البشر. مو اكو عندنا اشياء يقدر عليها البشر، ما نقدر نسميها معجزة. يعني مثلا واحد يصعد للسماء، هذا شيء اصبح يقدر عليه البشر، يركب صاروخ ويصعد، شيء في طاقة مو الشكل بوسعة يقدر يسويه. مثلا ان هذا يجي يخترع دواء يقضي على مرض، هذا اصبح بوسع البشر يسويه البشر. مثلا بوسع ان يضيء افرض مدينة بكاملها من جهاز محدود صغير، هذا اصبح يقوى عليه البشر. لكن يقدر يطي روح الى دبابة؟ هاي لا، هاي اللي ما يقدر لها. مو الشكل لا يستطيع ان يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. اكو اشياء ما يقدر عليها، فالاشياء اللي ما يقدر عليها اذا صارت عند انسان سميناها معجزة. شنو الآية هنا اللي تقول وجعلنا ابن مريم وأمه آية؟ كأنه الناس اللي مستقر بذهنها نسبة الخلق للسبب الطبيعي. كيف يعني نسبة الخلق للسبب الطبيعي؟ يعني يقول لك فلاح يحرث الأرض ويهد الماء ويذب البذرة ويلائم التراب، وهاي السبب الطبيعي هو اللي يكون الزرع، هذا هو اللي يكون الزرع. مو الشكل زوج وزوجة يجتمعان وهذا السبب الطبيعي هو اللي يكون الولد، الولد ما يتكون الا من الابوين. فشي سندون؟ يسندون الخلق للاسباب الطبيعية، يعني لغلبة الحس على اذهانهم يتصورون ان السبب الطبيعي هو الكل بالكل. القرآن ما يريد ينفي تأثير السبب الطبيعي، لأنه نفي تأثير السبب الطبيعي يعتبر مكابرة. احنا نعرف أن الأسباب الطبيعية لابد من عدها حتما، نعرف أن الزراعة تريد تربة وتريد ماء وتريد عامل وإلى آخره، تريد الأسباب الأدوات. ونعرف أن الجنين عادة يتكون من التقاء المائين. فإذا السبب الطبيعي الله عز وجل ما ينفيه، بالعكس بل يرتب عليه آثار، لكن مو هو العلة، مو العلة السبب الطبيعي. شنو مو العلة سبب الطبيعي؟ الآن يجي فلاح إلى قطعة أرض يحرثها ويهد عليها ماء ويذب البذور وينتظر أن يطلع شيء، موجود في تجاربنا يومية، موجودة هاي. بعض الأرض تنتج وبعضها لا ينتج، وسيأتينا إن شاء الله خلال البحث. إذن السبب الطبيعي مو كل شيء، لو كان السبب الطبيعي كل شيء لكان لابد وأن تطلع يطلع النبات. نشوف الأم والأب مثلا كلاهما صالح للإنجاب، لا الأب أكو عنده مانع صحي ولا الأم أكو عندها مانع صحي، كلاهما صالح لأن ينجب، بس ولد ما يجي لهم، ما يصير عندهم ولد، ما يصير عندهم طفل. إذا لو كان السبب الطبيعي وحده كافي كان من الضروري أن يصير الطفل رأسا، بمجرد أن تحصل عملية المجاوزة لابد أن يكون الطفل. إذا السبب الطبيعي مو هو، لا، السبب الطبيعي وسيلة، معد كما يسموه الفلاسفة بس، والخالق والصانع والمبدع هو الله. إذا عرفنا هذا نعرف أن السبب الطبيعي ما يضطرد دائما، يعني أكو حالات معينة يطلع بيها عن السبب حتى يدلل على قدرة الله. شلون؟ يعني مثلا الآن نجي إلى أقسام الخلق المتصورة. أقسام الخلق المتصورة شنو؟ مرة القسم الطبيعي هذا اللي هو الأبوين، إذا اجتمعوا الأبوان هذا القسم، هذه الطريقة الطبيعية أو هذا الطريقة اللي تتبادر إلى الذهن، يكون الجنين من أبوين. ومرة مو فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، زين، صلب الرجل وترائب المرأة. طيب السبب الثاني او الطريقة الثانية اللي اراد الله عز وجل ان يبيننا بانه قدرة الله ما تقف على الطريقة الطبيعية، حتى الواحد من عندكم يتصور ان الله موجب مو مختار، لا، الله مختار يخلق كيف يشاء، فقد يخلق الولد من اب بدون ام. يعني تلاحظ انت الان عندنا بعض النبات، بعض النبات نعم يحمل الذكر مو الانثى، يعني النخلة مثلا الان يحمل ويطلع الطالع والى اخره، يلد بدون ازدواج. البعض لا، بالعكس الانثى تحمل نعم من دون ذكر، مثل قضية مريم عليه السلام، ومثل اكو نوع من التوالد يشير الى بعض العلماء، ما رد ادخل بي يعني ما رد اطفل على اختصاص غيري، بس العلماء يشيرون الى وموجود مفصل. هاي اثنين ثلاثة اكو لا والله يتكون جنين لا من ابو ولا ام ابدا، مو ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. جهة الشبه شنو؟ ان خلق الطريقة الطبيعية، والا هو انخلق من ام، الا انه خلق الطريقة الطبيعية، الطريقة الطبيعية ان يكون ام واب، هذا تكون من ام بدون اب. ادم عليه السلام لا من ام ولا من اب، قال له الله كن فكان. زين اتنبه اذن الآية شو تقول؟ تقول وجعلنا ابن مريم وامه آية، يعني معجزة، يعني بتعبير اخر لا تظلون فاتين عيونكم للسبب الطبيعي، لا، خل عيونكم مفتوحة الى الله، الى الله عز وجل. انت لا تتصور ان اللي يحلك مشاكلك هو السبب الطبيعي، لا لا، اللي يحلها هو الباري عز وجل. وكل ما تريد الآية الكريمة تدفعنا الى، تريد ان تدفعنا الى التعلق بالله عز وجل، تقول لنا ترى اسبابكم الطبيعية كلها احيانا تتهاوى تماما. يعني فد اضرب لك مثل واحد، قد تلقى لك واحد عبقري عند علم، عند ذكاء، عند تحرك، عند طاقات ذهنية، جامعهم، ها، عند كل هالاشياء، لكن تلقاه يطارد يمينا وشمالا ومو قادر يدبر رغيفه، الرغيف ماله، ها، كل الاسباب اللي عنده تلاشت. وقد تلقى لك واحد لا يعرف اي طرفيه اطول، بس يحير منين تجي لي الامور. اتأمل، يعني هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على ان وراء الغيب يد مدبرة تريد ان تبرهن لنا بانكم في اشد الحاجة الى التعلق ببارئكم. يا ايها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا الآية محاولتها محاولة أخلاقية، تريد خلينا دائما بمستوى الشعور الصحيح النظيف، بمستوى تحرك الذهن الواعي اللي يشعر بأن المظاهر مو هي كل شيء، لا، أكو وراء المظاهر محرك، وكون نؤمن بحكمته. نبه، لازم الإنسان يؤمن بحكمة الخالق عز وجل، لكن الإنسان مو سهل عليه يؤمن بحكمة الخالق، لأن ينهار أحيانا أمام عوامل الضغط، ينهار يا ربي ليش مثلا فلان عندك كذا وعندك كذا وانت مطي ورازق وانا انسان رايح بدربي جاي بدربي وما صاير شيء ما مسوي شيء، ليش هذا الضغوط علي؟ مو عارف شنو الموضوع، يعني هو مو عارف ان المدبر الله عز وجل هو المدبر. عبدي انت تريد وانا اريد، ولا يكون الا ما اريد الا ما يريده الله، واللي يريد الله عز وجل ما يريد الا لصلاح الناس، لكن الناس طبعا ما يدركون الصلاح اطلاقا. ولهذا تحاول القرآن الكريم يعلمنا دائما وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. من بعد الواقع هذا المقطع من الآية وجعلنا ابن مريم وأمه آية، انتقلت الآية الكريمة قالت وآويناهما. شنو معنى هذا وآويناهما؟ أولا الإيواء المقصود بتوفير الحاجة النفسية للإنسان منذ أن الله خلق الإنسان. الإنسان يحب أن يتفرد بأموره الشخصية، يعني يريد طعامه موفر، طعام ماله موفر. وفي يوم الإمام الصادق سلام الله عليه اشترى طعام للبيت، يعني مال أشهر. واحد قال له ابن رسول الله هذا أنت وتعمل هذا العمل؟ يعني الانسان ما يدري يعيش بعد ساعة او لا، تتجمع طعام مثلا مال سنة علما ليش؟ قال الامام هذا مو قلة ثقة بالله، ولكن النفس اذا احرزت قوتها اطمئنت. نفس اذا تحرز قوتها تطمئن، هذا ما ينافي الاتكال على الله. الله عز وجل امرنا بتهيئة الاسباب. فالنفس تريد قوت، تريد غذاء، وش تريد؟ لباس، وتريد مأوى، بيت، يعني قطعة من الأرض للحياة وللموت كما سيأتي. إذن مسألة وجود سكن عند الإنسان حاجة نفسية، فلا بد من توفيرها. أن الله عز وجل تكريما لعبده يريد له مكان يختص به الى جلوسه الى استقراره، لانه لا يستغني الانسان عن الدار او عن المسكن او عن المأوى. لا بد من المأوى، ولذلك الدين يتكفل بتهيئة المأوى. ظلت الفلسفات تختلف، شلون؟ واحد يقول المأوى اللي انا اعيش بيه بهالدنيا كافي علي، اصير لتحت ظل شجرة. هو شكثر العمر ان اشكم يوم يقضيها الانسان علي من انا ابني هالقد واهيئ واتسك واجمع، وبعد ان خلصت اجى الموت لقفه. قد يكون يجي واحد من الد اعدائه يقعد بمكانه، من ألد أعدائه يأخذ الدار اللي هذا تعب بيها وتحمل بيها العناء، اجى غيره لقاها أمامه صار المهنأ له وذاك راح حرم منها. فيقول لك علي من أنا الحياة كافية علي أنا أصير اللي تحت ظل شجرة. مو يقول أحد الشعراء الفتى ضاعن أبو العلاء الفتى ضاعن ويكفيه ظل الشدر ضرب الأطناب والأوتاد. يصير له تحت ظل شدرة يعيش بيش كم يوم لا ما يخلص عمره كافع لي هذا علي من. واحد يقول لك لا والله كافع لي أني خيمة الخيمة أقعد بيها وخيمة لا كم يوم وتنتهي الحياة. واحد يقول لا بيت العنكبوت كثير على من يموت فالدبدوبة مالطين كافي علي ها كم يوم اقضي عمري بيها وتنتهي القضية خلاص على شنو انا اترك لغيري. زين واحد بالعكس تلقاه يقول لك لا والله انا اريد القصر المنيف اللي تجتمع به كل وسائل اللذة لأنه أنا وين كان صحيح مار بهذه الحياة لكن أنا ألبس النعمة ما لبستني ما طول أكو نعمة الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فأنا أريد لي بيت وهذا البيت لازم يكون غاية الضخامة وأجمع به كل وسائل اللذة مو الشكل تلقى الناس على الخط البياني كل واحد عنده شكل من الاتجاه. وهذا في واقع الامر نعوته تختلف باختلاف اعتبارات الناس. تلقى واحد من الناس يمدح هذا لان ما بنى تلقى واحد بالعكس ما مو يسكت عن هذا يمدح من يبني يقول هذا ترك آثار وهذه الآثار يعيش بها الآتي والآتي أيضا يترك آثار ويعيش بها الآتي. الاعتبارات متشابكة مختلفة بالحياة. فهالذي تلاحظ أن أكو بعض الناس بنى من القصور ما أصبح يشد النظر إليه. أنا أتخطر المتوكل بنى قصرين قصرين في سامراء الجوشق والجعفري كل قصر كلف 400 مليون درهم. منتهى الرقم لما تسمع هسه احنا نعيش في مكان مثلا افرض الدرهم بي موجود ورخيص ومتيسر وفي عصر النقد اصبح متيسر بس انت لما تعرف ان الدرهم في عهد الامام الهادي سلام الله عليه او في عهد المتوكل شنو كان قيمة الدرهم تعرف شنو قيمة 400 مليون درهم. كل قصر 400 مليون درهم الا يعني بنى قصرين بهالدرجة من الضخامة. في حين انت تلاحظ المسلمين لما دخلوا الى الكوفة في صدر الاسلام لما اجوا الى الكوفة قالوا البناء هنا راح يقف عقبة في طريق طموح الجندي المسلم. ليش؟ لان يقول لك الجندي المسلم اذا صار البناء صار عنده بيت ضخم تعب عليه ثم أثث فرغ من الأثاث نعم زوج صاروا عند أطفال صار يفكر طويلا أني أنا أطلع قاتل وأدافع ابني منه إلى بيتي هذا أنا تعبان عليه منه رح يجي غيري شكنا أثاثي رح يجي غيري ياخذه تصير عندها هاي الأشياء اللي تسبب له الجبن والتمسك بالحياة. وفعلا هي الأموال هاي تخلي الإنسان مشدود إلى الحياة أماله مشدودة إلى بعكس هذا اللي يقول لك أنا شكو عندي أنا طبيت لي هالدنيا وأنا خفيف و واطلع من الدنيا وانا فيها على شنو؟ ما عندي فرق شيء يثقل ظهري ابدا. وعبد الله بن الاهتم، عبد الله بن الاهتم قبل على واحد يناجع، شاف يناجع ويعاين الى زاوية من زوايا البيت، قال له ما لي اراك تطيل النظر الى هذه الزاوية؟ قال له والله اطيل النظر الى 100,000 دينار جمعتها من حلال ومن حرام ومن حار ومن بار، لم اخرج منها لله حقا، ولم اوشع على عيال، ولم ارفه على نفس. قال له شاءت علما جمعتها، اذا لا مرفه على عيالك ولا على نفسك ولا طلعت منها حق لله علما؟ قال جمعتها لتغير الزمان، خاف الزمان يتغير وانا احتاج، واحسن ما اكون احتاج اكو عندي رصيد تحت ايدي. قال له هي وحدة. والثانية قال له لمكاثرة الاخوان، يعني انا الان اذا ما عندي شيء ما حد يقول لي سلام عليكم، مع انه انا ما يعني ما موزع فقري على الناس، لكن لمجرد ان الناس يعرفون ما عندي شيء مثلا، بينما قد يشوفونهم واحد قبل خالي بس عنده فلوس يسلمون عليه وينحنون الى ها، بينما انا حتى لو مهما اكون اذا ما عندي شيء ما حد يقول لي سلام عليكم. فانا هاي لمكاثرة الاخوان، اريد الناس لما يعرفون عندي وفر راح يحترموني وراح يدنوني الى هاي ثلاثة. كلا قضاء الحاجة عند السلطان، يعني انا اعرف حوايجي من اطب الى بعض الدوائر ما تنقضي الا العبيدي، في انا هنا جمعتها لهالغرض من هالناحية. بس هذا قد يكون صحيح عند ذني، لكنه التفت الحسن قال انظروا الى هذا المغفل، جاءه شيطانه فغره، وها هو ذا يطلع وهو مملوء حسرة على ذن اللي تعب عليهن واخذهن من حلال ومن حرام لم يخرج منهن حقا الى اخره. على العموم، في واقع الامر ارجع للموضوع، الانسان يريد شي، يريد المأوى، يريد الطعام، ويريد المأوى المسكن الذي يكف عنه أعين الناس، لأنه المسكن اللي إلى حرمته المؤمن الله عز وجل تكفل له بمسكن. شنو؟ ولذلك احنا عدنا الآن باب الإحياء، شوف الفقهاء، واحد يشبق إلى أرض غير مملوكة يأخذ له قطعة أرض من عدها يحييها بالبناء ويجلس بها، نعم يجلس بها، بس ليتمدد على حساب الآخرين. مو أكو أحيانا بعض الناس يريد يتمدد على حساب الآخرين، يعني هو كافع لي 4-5 غرف يريد ياخذ الدنيا كلها، ها؟ طبعا هذا تمدد على حساب الآخرين، لا، الإنسان إلى مأوى تكفل الله عز وجل له بالمأوى، بالمأوى بالحياة والمأوى بعد الممات أيضا. هذا قطعة من الأرض يستحق أن يدفن فيها مسلم، إنسان يوارى يأخذ حقه من الأرض لأن الأرض أمه، فلابد أن يعود إلى حضن أمه، يأخذ لبقعة يدفن فيها، يوارى في تلك الأرض في تلك البقعة. ولذلك ما يسوغ الاعتداء على مسكن بعد الموت إلا إذا زالت آثاره، يعني هذا ما طول عند آثار شاخصة، آثار مقبرة ما حد إلى حق يعتدي على المقبرة أبدا، لأن حرمة المؤمن ميت كحرمته حي، هذا قبره. ولذلك هاي المسألة يبحثوها الفقهاء في باب الحرز. باب الحرز شنو؟ يعني الآن احنا نعرف أن السارق ما تنقطع ايده إلا إذا سرق من حرز خاص بصاحبه، ما يفتحه ما يصرف به غيره، زين هذا اللي يدخل ينبش نباش يدخل ينبش ويأخذ أكفان الميت زين هذا في مثل هالحالة تقطع يده هل يعتبر سارق؟ ونقول تقطع يده لأنه هذا سرق واعتدى على حرمة حرز لصاحبه وهو المتوفى والقبر حرز فهذا اعتدى عليه من على دار مؤمن الخمس أشبار الخمس أشبار اللي يأخذها الإنسان من بعد موته أكو بعض الناس يريد يعتدي عليها يجي إلى هاي المقبرة يريد أن يعتدي عليها مو بس هاي حتى الجلوس على القبر أحيانا حتى أدبيا وخلقيا إذا مر على المقبرة كن يعني يمشي بتأمل يمشي بتأني مو يقول الخيام في رباعياته يقول كل ذرات هذه الأرض كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهاء هاي اللي تمشي عليها هذا وبناك عليها تراب كان خدود وعيون وشواعد مثلك ايش وضع شوي افتح عينك واغلقها وتأمل قبل سنتين ثلاثة كم واحد كنت تعرفهم تفتح عينك راحة خلصة بشر يعني الدنيا مثل أجزاء الشمعة الشمعة لسانها مشتعل وأجزاءها في تغير في تغير دائما انت تشوف الحياة الدنيا مثل لسان الشمعة لكن الأجزاء متغيرة راح اشترقوا جماعة وجوا جماعة بدالهم راح جد اجا ابوه وراح ابو اجا ولد وراح ولد اجا حفيد وهكذا هذه هي الحياة مستمرة تتلاشى ساعة بعد ساعة الانسان هذه نهايته هذه نهايته يأكله هذا التراب ينتهي الى حضن الام ليأكله هذا التراب فأدبيا انت لما تمشي على هذه الارض مو يقول كل ذرات هذه الارض كانت اوجها كالشموس ذات بهاء اجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حسناء نفس هذا تشوفه عينان الوجوه اللي كانت أنيقة أكلها الثرى أكلها التراب وحياتك الحياة عبرة كلها عبرة يعني الإنسان اللي عنده شوية وعي أنت وش يقول أحد الشعراء عن ذول الأتقياء يقول الإنسان يحسبهم لما يشوفهم لا إله إلا الله تقول مرضى وما بالقوم من مرض أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل يعني أنت هذا لما تشوف هذا الولي تقول أنها شو مخبول شبي ما أخذ التفكير يقول لك هاي الحياة هذه أشبه شيء بالطير أشبه شيء نعم بالحلم شلون الحلم الإنسان يشوفه ويفتح عينه يلقى ما في شيء قدامه هذه هي الحياة في واقع الأمر فعلى العموم أرجع إذن قطعة الأرض اللي الإنسان يأخذ منها مأوى سواء بالحياة أو بعد الممات هذه حق الإنسان الطبيعي الله عز وجل كفلها علما للإنسان في مو من الحق ولا من العدل ولا من التصرف أو الانسجام مع ما أرادته السماء وأرادته القوانين أن الإنسان يبعد عن مأواه لأن هذا مأواه يبقى يحن إلى يعني هاي تربته، حتى لو كانت تربة عادية، حتى لو كانت تربة ما بيها أثر من أثار النعمة، لكن مع ذلك لأنها مشقط رأسه، لأنه مأواه الذي آواه الله عز وجل به، والذي ينتظر والذي ينتظر إلى أن يعود إليه في يوم من الأيام. فهذا ليس من العدل في شيء أن يذاد عنه الإنسان. وتعبير الآية وآويناهما يعني هيأنا لهم المأوى، لأن الإنسان بحاجة إلى المأوى. زين، لوين آواهم؟ تنبه لي شوينا. إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة ما ارتفع من الأرض، ذات قرار شنو؟ يعني ذات استقرار. الرب يعني هيأنا وسائل الاستقرار بالربوة اللي وديناهم إليها، اللي تليناهم عاشوا عليها وصارت بيت مأوى إلهم، حطنا بيها وسائل الاستقرار. شنو هي وسائل الاستقرار؟ الماي والزراعة والأرض اللي يعيش عليها الإنسان، هي وسائل الاستقرار. يقول هيأناها، كأنه الأرض إذا ما بيها رحم ولود ما بيها فائدة. شو تنبلي؟ الله عز وجل من إتمام نعمه أن يجعل هذه الوسائل وسائل منتجة. إذا ما صارت وسائل منتجة شنو الإنسان؟ شنو فائدة؟ ما يقدر يعيش عليها أبدا. إنسان يدور ماي يشرب منه، يدور تربة صالحة للزراعة، إذا ما صالحة للزراعة ما صار بها استقرار. أي من باب تسمية الشيء باسم لازمه، لازم الاستقرار. أن يكون أنا الآن قطعة من الأرض ما عندي بها رغيف خبز مشكل، ولا عندي بها بيت يأويني، ولا أكو عندي بها أي سبب من أسباب الحياة، شكو عندي قاعد بها؟ ما أقدر أقعد بها. إنما لازم يطي تربة منتجة. وشوف ترى كل وضع الإنتاج بيده تعالى. أنت ملاحظ؟ شوف العباد الآن، تعال للبشر تلقى واحد الله مطي مخ منتج. شلون يعني مخ منتج؟ يعني عنده نظريات، عنده عبقرية، عنده مخ يتفجر عطاء. تلقى ليه لما تيجي ليه تلقى عنده انتاج علمي، عنده انتاج ادبي، عنده انتاج اجتماعي، عنده مخ يشتغل يعمل. اثنين مو نالك شيء، اثنين يقعدون على مقعد دراسي واحد، واحد يخلص الدراسة، هذا يخلص وهذا يخلص، اثنينهم. واحد خلص دراسته خلص ختم مثل ما هو، بعد لا زاد ولا نقص، ذاك هو الى ان يموت. واحد لا، تلقاه يتوالد عند العطاء يوم بعد يوم، يتوالد عند العطاء ساعة بعد ساعة، تلقى اكو عنده مخ منتج. غريب يعني بالله العظيم. يعني احيانا احنا نطلع على سير بعض العلماء، واحد من العلماء قدس الله روحه الطاهرة وزعوا انتاجه، طلع يومية 6 كراريش، كل ايام عمره وزعوها على الانتاج، يومية 6 كراريش تأليفا وكتابة، 6 كراريش يومية. وشلون كتب؟ يعني مو من الكتب اللي اكو الايام، شوف اكو واحد مؤلف لكتاب التلزمة من اوله الى اخرة، تريد تعرف اكو بيشي مكس الله وكيلك فتحكي مسطر لا الى طعمه ولا مزة. ومرة لا والله، واحد تقرأ كتاب بس تحط عينك عليها توقع على كنز من المعاني، تنتقل من معنى الى معنى، من عطاء الى عطاء. هذول من النوع العلامة الحلي قدس الله روحه الطاهرة، اتأمل مؤلفاته من قبيل التذكرة ومن قبيل النهاية ومن قبيل مؤلفاته. لما تجي الى المؤلفات الضخمة اللي مملوءة عطاء، من قبيل 2000 دليل عقلي ونقلي على امامة علي بن ابي طالب، من النوع، تلقى هذا الرجل يطي هالعطاء. هذا المخ العبقري هذا كله هبة من الله. وتلقى واحد لا والله أبدا ماكو شيء، يعني المخ عنده عقيم. رحم رحم من الأرحام، تلقى واحد مجمع كل أسباب الرفاهية، محشد وش اكو فيتامينات بالدنيا وش اكو غذاء وش اكو وسائل حتى يصيروا عنده اطفال، ماكو شيء ابدا. وواحد لا والله يرجع وجايب ويا ذني اللي عنده خبزاته او شنو يعني الاشياء البسيطة، ويوميا طلع له ولد. تتأمل ان هذا منين؟ تأمل هالرحم، الرحم المنتج الولود، مثل ما قلت لك في صدر البحث، قلت لك هو الله عز وجل وراء الظواهر التي نمد أعيننا إليها، الذي ينبغي أن نمد أعيننا إليه هو الله تبارك وتعالى. فتلقى رحم منتج، تلقى فكر منتج، نعم كذلك تلقى أرض منتجة وتلقى أرض عقيمة ما بيها شيء. الباري عز وجل يقول من باب النعم احنا آويناهما الى ربوة ذات قرار، هيا نبيها وسائل الاستقرار، يعني ربوة منتجة قابلة تعطي زراعة، ومعين، المعين النهر الجاري. زين منو وين هدني الربوة ذات القرار والمعين وين؟ نبه لي قسم من المفسرين، لأن عيسى عليه السلام عاش في فلسطين وانولد هناك، فيقول لك واحد قال الرملة، الرملة مدينة الرملة هذه هي اللي صارت بها الربوة ذات القرار، ونهر جاري أو عين جارية عاش عليها عيسى عليه السلام هو وأمه. طيب هذا موجود الرأي، قسم من المفسرين يقولون لا دمشق شام، هو بدمشق انتقل الى دمشق، نعم. قسم يقولون لا ببيت المقدس بالقدس الشريف، زين. قسم لا يذهبون الى رأي اخر، يعني الى مدينة اخرى. وخلي الفت نظرك ترى يعني العواطف احيانا تلعب دورها، يعني ولذلك المفسرين يحطون علامة استفهام على الروايات الواردة في فضل الاراضي او المناطق الا اذا اجت من مصدر موثوق، لكن الروايات الواردة عن الامامين الباقر سلام الله عليه والامام الصادق سلام الله عليه ان الربوة ظهر الغري النجف هذه ذات القرار، والمعين نهر الفرات، النهر الجاري هو نهر الفرات. والفت نظرك ترى كان على ظهر النجف نهر يسمى الغدير، وكان هذا الجبل عليه منابت التين والزيتون ومنابت الزروع الكثيرة، وكان يعتبر من منتزهات الدنيا. طيب هذه الربوة ذات القرار، يعني ذات الأسباب التي يستقر عليها الإنسان، ويأيدها شنو الرواية اللي يروها المؤرخين، عبد المسيح ابن بقيلة دخل على سعد ابن ابي وقاص، عبد المسيح كان من المعمرين شوية عمره طويل، قال له تعال انت عمرك طويل مار بها الحياة شايف اشكال، تقدر تحدثني شنو اللي شفت بهالدنيا؟ قال له والله انا احدثك عن شيء، عن ظاهرة وحدة كانت وراحت. قال له شنو هي الظاهرة؟ قال له كانت المرأة تخرج من الحيرة، المرأة اذا ارادت تسافر تطلع من الحيرة تضع مكتلها على رأسها، المكتل حقيبة، يعني الآن عندنا جنطة مثلا أو سابقا كان عندهم خرج مثلا، تضع مكتلها على رأسها لا تتزود بشيء، يعني ما تحمل وياها زاد، تطلع من الحيرة حتى تصل إلى الشام، ثم عادت يبابا خرابا، وذلك صنع الله في عباده. فهذا يؤيد المعنى ان هاي مزارع كانت تمر عليها كلها هاي الهضبة، تمر كلها مزارع كانت، وكانت تسقى والبحر الى جانبها. لا تنسى ان البحر كان يتصل، كانت المنتجات تأتي من الشرق وتعبر الى الغرب، وكان احد الموانئ النجف يعتبر ميناء في هالناحية بالذات. لا هاي الرواية الواردة عن الامام الباقر سلام الله، شنو اللي خلاها تيجي لهنا؟ اللي خلاها تيجي شنو؟ اكو اشارة في بعض الروايات ان كثرة الضغوط عليها قاموا يرموها بانها منحرفة، مو الشكل يقولوا لها انت هذا الولد اللي جبتيه من طريق غير طبيعي، من طريق غير نظيف. يا اخت هارون، ما كان ابوك امرأة سوء ولا كانت امك بغيات، ليش فاشارت اليه؟ في كثرة الضغوط عليها، لما كثرت عليها الضغوط والملاحقة اخذت طفلها وجاءت الى هذا المكان، فآواها الله عز وجل على هذه الربوة ذات القرار والمعين، وكانت في أشد حالات التمسك بطفلها. لأنت تعرف علاقة المرأة بطفلها شقد علاقة تكون قوية، علاقة يعني لا سبيل إلى أن يصورها قلم ولا أن يحددها لسان، لأن هذا الطفل يلتصق بصدر أمه، الدنيا والجنة مالت صدر أمه. والأم ترى في الطفل امتدادها، ولذلك تحنو عليه، وما تقدر تصور اكو عاطفة اكثر من ان تنشد الام لولدها، خصوص اذا التقم ثديها. شو تحس ذاك الوقت؟ تحس بمنتهى التناغم مع طفلها، تشعر عندها لون من الشعور من الحنان لا حدود له، ولذلك تعرف ايش وقت الطفل يريد للثدي. تعرف الام يدر ثديها، وتعرف ان الطفل يريد الرضاع، وتثور عدها ها شحنة من الحنان، وين تشكبها؟ تشكبها على وجه طفلها وعلى ثغره، وتحتضنه بيديها، مو هاي الظاهرة؟ لذلك المؤرخين يقولون زينب أخت الحسين لما صارت ليلة 11 من المحرم اجت تتفقد عائلة الحسين، اتفقدت العائلة ما شافت الرباب موجودة، خرجت واذا بفارس يدور حول الخيمة، قالت يا هذا من انت؟ قال سيدتي انا من عسكر عمر بن سعد، امرني ان احرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت ابعد عين ابي الفاضل، انت الذي تتولى حراستنا؟ سألته هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت أنين ولعلها هي. فأقبلت تنادي رباب أين أنت؟ وجدتها جالسة، قالت أنا هنا سيدتي. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت سيدتي صدري أوجعني وثدياي درتا علي. قلت لأنا منه فترة جاي أحشها من العصر إلى الآن أن طفلي يطلب الرضاع، صدري أوجعني وثدياي درتا علي، قلت أقبل إلى ولدي لعل فيه بقايا حياة.
أقبلت إلى وإذا بمذبوح من الوريد إلى الوريد يا رجوى عقبك ما بعد لوليت اخلاف حسين عبقت تحت ظل بيت يا ابن الكربلاء يا ابن عشان لا جيت يا ابن تموت يا ابن ولا شربت الماء عسى يا ما يكون انقطع جروانك يجري الماي وانت تلوش بلسانك يا المفطوم يا ابني قبل ما حانك كم رضيع عملك بالطيب في قضاء عطشان يقبض بالراحة راحة أرضعته حلم النائب لدمن
يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت وتولنا برحمتك فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.